باب الفاعل السبك خاص بالأحرف الثلاثة المذكورة، وإلا قد يكون السبك نعم بغيرها، مثل ما مر في باب الموصول من كي أو لو، هذه كلها من الحروف نعم المصدرية. لكن في باب الفاعل، في باب الفاعل لا تأتي كي ولا تأتي لو، الذي يأتي في باب الفاعل هو ثلاثة منها فقط: أن وأن وما. نعم، فمثال أن إذا قلت سرني أنك مخلص، سرني أنك مخلص، أعرب أنت علي. نعم، يعني وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل سر، والتقدير نعم سرني قيامك أو إخلاصك. طيب، هذا الآن الفاعل حصلنا عليه بعد التأويل، وإلا فالأصل ماذا؟ الأصل أن الفاعل هذا جملة، الأصل أنه جملة، لأنه من أن واسمها وخبرها، هذه جملة اسمية، لكن ما صار الفاعل في الكلام جملة، إنما صار الكلام اسما، ولكنه ليس بصريح، إنما هو من قبيل الاسم المؤول. ومثال أن تقول سرني أن تخلص، والتقدير سرني إخلاصك. ومثال الماء، ومثال ما تقول مثلا سرني ما فعلت، يعني على أساس أنها مصدرية، التقدير سرني فعلك، سرني فعلك. فهذا معنى قول ابن عقيل والمؤول به، والضمير في قوله به يعود على الصريح، الضمير يعود على الصريح، والتقدير والمؤول بالصريح. نعم، قال: فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل. معنى المسند إليه فعل أي المرتبط به والمنسوب إليه، أي المرتبط به والمنسوب إليه فعل. فأنت إذا قلت جاء أخوك، الفاعل وهو أخوك أسند إليه فعل من الأفعال، وهذا الفعل هو المجيء، فيصح أن تقول إن المجيء منسوب إلى زيد أو إلى أخيك، أو إن المجيء مرتبط به. إذن المسند إليه أي المنسوب إليه. وقوله المسند إليه، استفدنا من هذا أن الفاعل مسند، أن الفاعل مسند، وأن الفعل مسند إليه، وتتم الجملة، لأن الجملة تتم أو نحصل عليها من مسند ومسند إليه، فقام مسند، والفاعل مسند إليه، ولهذا قال المسند إليه فعل، فيكون الفعل هو المسند. وكذا في باب المبتدأ والخبر، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. على طريقة فعل، المراد بطريقة فعل كون الفعل مبنيا للمعلوم، كون الفعل مبنيا للمعلوم. وطريقة فعل كون الفعل مبنيا للمجهول. قال: على طريقة فعل أو شبهه، أو حرف عطف، وشبه معطوف على قوله فعل، على قوله فعل، والتقدير المسند إليه فعل، أو المسند إليه شبه فعل. وعلى هذا فيكون الفاعل فاعل على نوعين: النوع الأول أن يسند إليه فعل، والنوع الثاني أن يسند إليه شبه فعل. وسيذكر ابن عقيل شبه الفعل، لكن من أمثلته اسم الفاعل. اسم الفاعل إذا قلت أقائم زيد، فالهمزة للاستفهام وقائم مبتدا وزيد فاعل، سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. ومنه قول الله تعالى أخرجنا به ثمرات، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. فألوان فاعل لاسم الفاعل وهو قوله مختلفا، فهذا شبه فعل رفع فاعلا. قال وحكمه الرفع، أدخل ابن عقيل الحكم، لا ما أدخله في التعريف هو، لكن أدخله بين التعريف وشرحه، بين التعريف وشرحه، وإلا فإن التعريف انتهى، لكن سيشرح ابن عقيل التعريف. وإنما بادر بذكر الحكم لأن ابن مالك قال الفاعل الذي كمرفوعي. الفاعل له سبعة أحكام، هذا هو الحكم الأول وهو الرفع. وقد يجر الفاعل لفظا إما بإضافة المصدر أو بالباء الزائدة، كما في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس. أعرب أو لوجود. نعم نعم
لولا دفع الله،
نعم
دفع فعل الماضي مصدر.
إيه إيه نعم إيه من
لولا دفع الله،
من إضافة المصدر إلى فاعله. أي
لولا دفع الله الناس.
أي
الناس
ما الذي بقي؟ لا إلى الآن دع بقي، بقي الآية، لكن الآن ما الذي بقي؟ أخذنا الفاعل، ما قلنا أن دفع مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله؟ إذن بقي شيء آخر، ماذا قلت في إعراب دفع؟
نعم
إيه نعم لولا
لولا محذوف خبر.
إيه نعم نعم ولولا دفع الله الناس، نعم بعضهم ببعض موجود. طيب وقد يجر الفاعل كما قلت بغير الإضافة بالباء الزائدة، كما في قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر، وكما في قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا. فقول بالله ألب حرف جر زائد معنى زائد إعرابا لا معنى، ولفظ الجلالة فاعل كفاء مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ها؟ عندك فعل التعجب، وفعل التعجب أسمع أي يتعدى إلى فاعله بالباء بحرف الجر وهو الباء. فقول بهم ها؟ إيه يعني ألها، لكن الميم للدلالة على الجمع. لا كيف مفعول؟ ها؟ لا لا ما هو المقصود أسمعهم، أسمع بهم يعني كأنه قال ما أسمعهم يعني ما أشد سماعهم، ما أشد سماعهم، فهمت؟ إذن السماع متعلق بهم هم يعني صادر منهم، ما ظهر لك؟ نعم. وهذا في تفاصيل موضوع كون الفاعل لا يأتي مرفوعا، لكن بما أن ابن عقيل ما أشار إلى هذا فلا نطيل بذكره، وإلا فإن كتب الأخرى نعم يذكرون المواضع التي تتعلق بجر الفاعل إما بالإضافة أو جر الفاعل بواسطة حرف الجر الزائد، كما أنهم يذكرون أحيانا أنه قد يأتي الفاعل منصوبا ويأتي المفعول مرفوعا، لكن الظاهر هذا مقصور على السماع عن العرب، إن ورد في أبيات قليلة استنادا إلى المعنى، استنادا إلى المعنى، كما لو قلت مثلا كسر الزجاج الحجرة، كسر الزجاج الحجرة، الزجاج فاعل والحجرة مفعول، مع أن المسألة هي بالعكس، أن الحجر هو الفاعل وأن الزجاج هو المفعول، وقد ورد في هذا أبيات عن العرب، لكن نعم استقر الحكم على أن الفاعل أنه مرفوع، أنه مرفوع. قال: والمراد بالاسم ما يشمل الصريحة نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك. فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك. فزيد أخوك، زيد مسند إليه، وأخوك مسند، يعني الأخوة أسندت إلى زيد. طيب، الآن زيد مسند إليه وأخوك مسند، هل أسند إليه فعل؟ ما أسند إليه فعل؟ إذن إذا لم يسند إليه فعل فلا يكون فاعلا، لكن لا بد أن نضيف الكلمة الثانية وهي ولا شبه فعل، ولا شبه فعل. ولهذا قال ابن عقيل: فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره. لكن ما معنى قوله غيره؟ أي غير الفعل وغير شبه الفعل كما سيأتي، ولا هل يعني يخرج عن باب الفاعل إذا لم يسند إليه فعل؟ لا، قد يكون من باب الفاعل ولم يسند إليه فعل. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أسند إليه شبه فعل. ولهذا ما قال ابن عقيل: فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه اسم، أقول ما قال هذا، قال ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك، أو جملة، أو جملة، أو حرف عطف. نعم، حرف عطف وجملة معطوف. طيب أين المعطوف عليه؟ نعم، الظاهر أن هناك سقطا اتفقت عليه أكثر معظم النسخ أو كلها، وأن الأصل الكلام نعم فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره، سواء كان مفردا نحو زيد أخوك، أو جملة نحو زيد قام أبوه، لأجل يتم العطف، قل لأجل يتم العطف. قال: أو جملة نحو زيد قام أبوه، زيد مسند إليه وقام أبوه مسند، مسند الجملة مسند. طيب، هل نقول الآن إن زيد في هذا المثال، إن زيد في هذا المثال إنه فاعل؟ ليس بفاعل. لماذا؟ لأنه ما أسند إليه فعل، إنما أسند إليه جملة، وهذه قاعدة، الكلمة إذا أسند إليها جملة لا تصلح أن تكون فاعلا. زيد قام أبوه، أعرب، أو زيد قام، أو زيد قام، أنت صالح، ما الفرق بين الجملة هذه والجملة اللي قبلها؟ زيد قام أبوه، زيد قام، ما الفرق بين المثالين؟ نعم نعم، هذا الفرق، لكنهما يتفقان في أن الاسم وهو زيد أسند إليه جملة، جملة فعلية، فاعل الأولى اسم ظاهر، وفاعل الثانية ضمير مستتر. قال: أو ما هو في قوة الجملة، أو ما هو في قوة الجملة، الذي هو في قوة الجملة نعم اسم الفاعل، أو كاسم الفاعل، نحو زيد قائم غلامه، زيد قائم غلامه. نعم، فزيد ليس بفاعل، ليس بفاعل. لماذا؟ لأنه لم يسند إليه فعل، بل أسند إليه ما هو في قوة الجملة وهو اسم الفاعل مع مرفوعه، زيد قائم غلامه. طيب الإعراب أنت. نعم، ها كيف فاعل؟ لكن الظاهر ما يصلح هنا الإعراب، لأنك الآن أنت جعلت الوصف هو الفاعل ولا لا؟ مع أن اللي في باب المبتدأ والخبر أن الوصف يعرب مبتدأ، يعرب مبتدأ الوصف. إذا قلت أقائم زيد، ها وزيد، ها وزيد، إذا رجعنا للكلام السابق ما صار في قوة الجملة الآن ولا لا؟ على كلامك أنه ما أسند إلى زيد ما هو في قوة الجملة، أسند إليه جملة، لأنك اعتبرت قائم غلامه أنت مبتدأ وخبر، ها ها إيه، إذا صار جملة الآن. إنما نقول زيد مبتدأ، ها إيه، وقائم خبر المبتدأ، وغلامه فاعل، القائم ها فاعل لقائم، يعني فاعل لإيش؟ لاسم الفاعل، ها. طيب هنا اسم الفاعل، هنا اسم الفاعل رفع، أقول رفع فاعلا، هل توفر شرطه؟ ها توفر شرطه، وهو الاعتماد على مبتدأ، على مبتدأ، لأن اسم الفاعل إذا وقع خبرا ها رفع فاعلا. إذن هل هذا يتعارض؟ يعني نحن الآن أعربنا، أعربنا غلامه فاعل لاسم الفاعل قائم، هل هذا يتعارض مع قولنا أقائم زيد؟ ها يعني هل يعارض هذا؟ أنه ما اعتمد هنا الوصف، ما اعتمد، ومع هذا رفع فاعلا، ها نقول لأنهم في باب اسم الفاعل لا يخصون، لا يخصون الشرط بالاستفهام، إنما يقولون بشرط أن يعتمد على نفي أو على استفهام أو على وصف أو على مبتدأ، إنما النفي والاستفهام هذا خاص في باب إيش؟ في باب المبتدأ، في باب المبتدأ والخبر. ولهذا مثل زيد قائم غلامه ما يصلح مثلبه في باب المبتدأ والخبر، ما يصلح، لأنه ليس مثل أقائم زيد، لكن يمثل به في باب اسم الفاعل. والحاصل من هذا أن الاسم زيد لا يعرب فاعلا، لماذا؟ لأنه لم يسند إليه فعل، إنما أسند إليه ما هو في قوة الجملة، ونحن ما عندنا جملة الحقيقة هنا، يعني قائم غلامه ما عندنا جملة كذلك، لأن قائم خبر وغلامه فاعل، إذن ما عندي جملة الآن، لا مكونة من مبتدأ وخبر ولا مكونة من فعل وفاعل، ولهذا اعتبروا هذا في قوة الجملة، ها؟ يعني أنه يؤدي معنى الجملة، لأن قولك قائم غلامه مثل إيش؟ مثل قام غلامه، ولهذا هو قال فيما بعد أو زيد قائم، أي هو، يعني هنا الوصف قائم رفع ضميرا واستترا، إذن عندنا الآن قائم غلامه أو زيد قائم مثل زيد قام، ولهذا لماذا يعمل اسم الفاعل؟ لأن يشبه الفعل، يعني لأنه حال محل الفعل، ولهذا في باب المبتدأ والخبر أقائم زيد، لماذا قالوا إن زيد إنه فاعل؟ قال لأن الوصف قائم حل محل الفعل. نعم نعم،
أي
الثالث، وكأنه ذكر ثلاثة أنواع الآن، المفرد والجملة، ما هو في قوة ها المفرد والجملة، شلون رجعنا ثاني
اسم الفاعل،
إيه
مع فاعل مثل هذا المثال أنه مفرد،
لا هو مفرد يعني بالنسبة للحكم، كأنه الآن هو حال محل مفرد. لماذا قالوا حال محل مفرد؟ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، أن يكون مفردا. أي لكنك الآن بما أنك قلت قائم خبر وزيد فاعل، غلام ما هو فاعل هنا، فاعل. طبعا إذا قلنا أنه فاعل إذا كان عندي الآن جملة، لكن ما عندي جملة في الحقيقة، لأن الذي رفع الفاعل نعم ليس وصفا توفر فيه الشرط المطلوب للفاعلية، نعم، وليس فعلا، وليس فعلا. إذن هو قول الآن وما هو في قوة الجملة كلام مستقيم، لكن هل نعتبرها جملة؟ لا، هي نعتبرها مفرد، لكن هو الآن اعتبرها في قوة الجملة لأننا سنعرب ما بعد الوصف فاعلا. إذن في قوة جملة ماذا دام عندي بالجملة، ها دام أن عندي فاعلا فهذا في قوة الجملة، لكن في الحقيقة أنه هو الآن يعتبر كالمفرد.
كيف
هو طبعا كل وصف يرفع فاعلا مثلا أو نائب فاعل هو في قوة الجملة يعتبر على كلامهم، لكنه مفرد هو في الأصل، يعني يعامل معاملة المفرد. أي أما ظهر لك
باب الخبر،
أي قلت لك أنا أنه في باب الخبر يعتبرون من قبيل المفرد، لأن الأصل في الخبر أن يكون إيش؟ أن يكون مفردا، هذا هو الأصل في باب المبتدا والخبر. لا لا، هم قالوا لأنه لم يفد وحده بسبب وجود الضمير الآن الذي يوجد فيه مثلا، أنه لم يفد وحده على أساس أن الضمير يعود على الكلام السابق. حتى الآن المبتدا أو الخبر كل منهما لا يفيد وحده أيضا، لكن في باب الفاعل عبروا بهذا التعبير أنه في قوة الجملة لأنه الآن المرفوع اللي بعد الوصف يكون فاعلا، إذن هو كأنه في قوة جملة الآن. لكن في باب المبتدا والخبر ما اعتبروها الآن هو في قوة الجملة. لماذا؟ لأنه كأنه الآن جملة مستأنفة. إذا قلت قائم زيد يعني لا، ما هو إذا قلت قائم زيد يعني إذا وضعته أنه هو الخبر، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. نعم، قال أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه أو زيد قائم أي هو. والفرق بين المثالين واضح، أن الأول رفع الوصف من ظاهرة والثاني ضميرة. وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل. إذن القاعدة في هذا أن ما أسند إليه فعل على طريقة فعل فهو فاعل، وما أسند إليه فعل على طريقة فعل فهو نائب فاعل. ولماذا عبروا بطريقة فعل وفعل؟ لأن الأفعال التي تبنى للمعلوم قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية، واللي تبنى للمجهول كذلك قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية أو أكثر. فلهذا أخذوا هذا الاصطلاح، قالوا على طريقة فعل وعلى طريقة فعل. قال نحو ضرب زيد فزيد نائب فاعل. والمراد بشبه الفعل المذكور، المراد بشبه الفعل المذكور يعني عند قوله في التعريف أو شبهه. قال اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان، والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه. فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل للصفة المشبهة. والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، فضرب مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، كما مر في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس. واسم الفعل نحو هيهات العقيق، فهيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والعقيق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأن اسم الفعل حل محل الفعل. فإذا قلت هيهات العقيق كأنك قلت بعد العقيق ولا فرق. والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه، وزيد في الدار غلاماه. فزيد مبتدأ وعندك ظرف متعلق بمحذوف خبر، وأبوه فاعل بالظرف، يعني الذي رفع الفاعل أين هو؟ الظرف الآن على كلامه، لكن في الحقيقة الرافع له هو المتعلق، هو المتعلق، يعني زيد مستقر أبوه، مستقر أبوه، فالرافع للفاعل الآن في الظاهر هو الظرف، لأن ابن عقيل قال والظرف، لكن عند التقدير العامل فيه هو المتعلق. أو في الدار غلاماه كذلك، فغلاماه فاعل مرفوع بالألف والرافع له هو الجار والمجرور. قال وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل. وإلى ما ذكر، وإلى ما ذكر يعني اللي ذكر الآن من الفعل وشبه الفعل. قال وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى، والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أراد ابن عقيل أن يجيب على سؤال، والتقدير وتقدير السؤال أن ابن مالك ما ذكر مرفوعين، إنما ذكر ثلاثة: أتى زيد منيرا وجهه، ها نعم الفتى، ثلاثة هذه. فلماذا قال كمرفوعي كمرفوعي؟ فحل ابن عقيل هذا بقوله ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه، فزال الآن السؤال أو يعني الإشكال الذي قد ينشأ. فهذا معنى قوله الفاعل الذي كمرفوعي أتى. فابن مالك استغنى عن التعريف بالمثال، استغنى عن التعريف بالمثال، فقال الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد، يعني الفاعل هو الاسم الذي رفع إما بفعل أو بشبه فعل، هذا معناه، وهو على طريقة فعل: أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. ثم بعد هذا انتقل إلى الحكم الثاني والثالث، فجمعهما في بيت واحد، فقال وبعد فعل فاعل، هذا الحكم الثاني، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، هذا الحكم الثالث. أما الحكم الأول فقال عنه ابن عقيل حكم الفاعل التأخر عن رافعه، التأخر عن رافعه هذا هو الحكم الثاني من أحكام الفاعل. وما هو رافعه؟ قال وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد، مثل بثلاثة أمثلة: الأول الفاعل مثنى، والثاني والرافع له فعل، والثاني الرافع له وصف اللي هو قائم هو الرافع للفاعل، والثالث الرافع له فعل ولكن الفاعل مفرد. قال ولا يجوز تقديمه على رافعه، نعم هذه القاعدة في باب الفاعل أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غلاماه قائم ولا زيد قام، على أن يكون زيد فاعلا مقدما، يعني هذا ما يصلح. ونستفيد من هذا التعبير هذا أن التقديم يجوز، ما فهمتوا؟ واستفدنا من كلام ابن عقيل أن التقديم يجوز، لكنك إذا قدمته لا تقدمه على أنه فاعل. أقول لا تقدمه على أنه فاعل. ولهذا قال: فلا تقول الزيدان قاما ولا زيد غلاماه قائم، يعني تقدم غلاماه على قائم، ولا زيد قام على أن يكون زيد يعني في الأمثلة الثلاثة فاعلا مقدما، بل على أن يكون مبتدا، والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتقدير زيد قام هو، زيد قام هو. ومعنى هذا أن زيد قام نعم تركيب سليم، لكن متى يكون سليما؟ إذا قلت إن زيد مبتدا وقام فعل ماض، أين فاعل قام؟ ليس المقدم، إنما فاعل قام ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد، والجملة خبر المبتدا. ها طيب، أين فاعل قائم؟ الجملة الثانية: زيد مبتدا وغلاماه فاعل. كيف فاعل؟ ها ها خبر ايش؟ ها او مبتدا ثاني على القاعده، ما قدم من فاعل. الان لو قلنا زيد قائم غلاماه، ما يعرب غلاماه؟ فاعل. طيب القاعده ان الفاعل اذا قدم مبتدا او لا؟ اذا زيد غلاماه قائم، زيد مبتدا غلامه ما عندنا لها الإعراب هذا، ها إنه مبتدا، لأن خبر ما هي الخبر، ها وفاعل مقدم ما تصلح أن تكونها لأن الفاعل لا يتقدم، إذن هي مبتدا الآن. ها أنت إذا قلت الآن زيد قام مبتدا، ها زيد أو لا؟ اتركونا من قائم الآن، صوروها أنتم بالصورة الأساسية. أنت الآن إذا قلت زيد قام مبتدا، ها طيب إذا قلت زيد غلاماه قائم، غلاماه بالنسبة القائم مبتدا، وين فاعل قائم الآن؟ ليس المقدم بل ضمير مستتر. طيب أين فاعل قام في زيد قام؟ ليس المقدم بل هو ضمير مستتر. ظهر الآن؟ ها؟ ها؟
قائم خبر ما؟
خبر غلامه. ها؟ إيه؟ إذا نقول خبر مقدم؟ نقول خبر مقدم الآن؟ أنا الآن اللي أسألك. لكن أنت الآن يعني غلامه الآن مرفوع. أما أنه فاعل مقدم، ها؟ وإما أنه مبتدا، وإما أنه خبر. ما في تقدير رابع، أقول ما في تقدير رابع، فيه ما في رابع أبد. كونه فاعل مقدم هذا ممتنع أو لا؟ ممتنع، لأنه لا يتقدم الفاعل على رافعه أو لا، كما ذكر ابن عقيل. طيب كونه خبر هل يصلح أن غلامه أنه يصير خبر عن قائم؟ ما يصلح. إذا ما الذي بقي؟ ها؟ ما بقي إلا أنه مبتدا الآن. أيه طيب ماذا نعمل فيه الآن؟ فعلا الإشكال باقي، أنا معك. ها؟ طيب نحن نقول ما يصح هذا، لكن ماذا نقول الآن؟ وش يكون التقدير؟ طيب وإذا قدرنا يبقى الإشكال، ماذا نعرف الآن غلامه؟ لا يطول علينا، أقول هذا يطول، كنا من باب التنازع. ها؟ فما فيها إلا هالإعراب هذا. أي يعني زيد مبتدا أول، وقائم مبتدا ثاني، وغلام مبتدا ثاني، وقائم خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول، خبر المبتدا الأول. ويصير الآن اسم الفاعل قائم، ها ما رفع الاسم الظاهر، إنما رفع ها ضميرا. هذا الذي يعني ما عندنا الآن إلا أن نقول إن هي الفاعل، والفاعل كما قرر ابن عقيل لا يتقدم على رافعه، والخبرية ما تصلح، خبرية ما تصلح. هل يصلح أن تقول قائم غلاماه على أن قائم مبتدا؟ لا، أصلا ما يصلح. وين المسند؟ وين المسند إليه؟ ها؟ لأن دائما معروف أن المسند إليه هو المبتدع. هذا متخلص هذا. لكن رأي الكوفيين ضعيف في هذا الباب. هو ضعيف في الباب هذا. ها؟ هما يقدر على أنهما ما في لها ما في لها التقدير هذا. لكن طبعا ما يظهر، نحن لا نريد أنه يظهر. هما يعني هو الآن يعني قد يقال أن رأي الكوفيين بالمثال هذا أوضح وأسهل، أنه فاعل مقدم. ها؟ أنه فاعل مقدم. لا هما ما فيها يعني شاهد له. لا ما نخطي، لأن ابن عقيل ما انفرد بهذا. أقول حتى يعني أقول النحويون يمثلون بهذا المثال. إيه؟ لا كيف نقول قائمان؟ إذا قلنا قائمان طلع من الباب هذا أصلا، راح الباب المبتدا والخبر. لأنك يعني تعرف أنت أن الوصف أنه حل محل الفعل. لا، لكن بالنسبة للباب الفاعل، الباب الفاعل يعني هو في الأصل غلما فاعل القائم أو لا؟ طيب هل يثنى الفعل ويجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع؟ لا، مذهب جمهور العرب أنه يلزم الإفراد. أقول أنه يلزم الإفراد، وهذا قد يقال يعني قد يعني يصلح أن يكون متخلصا للإشكال اللي مر. قد يقال في هذا أن الأصل فيه أنه قائم مقام الفعل فلزم الإفراد، فلزم الإفراد، ولا هو الآن في الحالة الراهنة بعد أن قدم الفاعل ما لزم الإفراد. إذن كان القياس أن يقال زيد غلماه قائمان أو لا، زيد غلماه قائمان، وكان الحقيقة يجب أنه يقال هذا. وش المانع أنه يعدل بالمثال أنه بعد التقديم يجب أن يقال زيد قائم غلماه إيش؟ ما فهمت كلامي أنتم؟ فهمت كلامي أنتم؟ ها؟
زيد غلماه قائمان.
إيه لماذا؟ لأجل يتطابق المبتدأ مع الخبر كما ذكرهم في باب المبتدأ والخبر في الوصف إلى آخره. طيب هنا الآن لماذا بقي الوصف مفردا؟ قد يقال أنه باعتبار الأصل. إيش معنى باعتبار الأصل؟ لأنه حل محل الفعل. ها؟ لا ما ذكر هو بالنسبة للتطابق، انتهى أمره خلاص، ما في تطابق. لكن كلامك هنا قد يكون صحيحا، لكن مع هذا نقول إذا قدمنا الفاعل ألا يعني يلزم هذا تعديل المثال حتى يوافق القواعد المذكورة في باب المبتدا والخبر؟ ها؟ والذي يظهر لي أن هذا أقرب أنا من كنا نقول أن المثال أنه غلط، بل نقول أننا إذا قدمنا الفاعل على أنه هو المبتدا يعدل في المثال ولا لا؟ فالذي يتكلم ويقول زيد قائم غلماه، إذا أراد أن يقدم يقول زيد غلماه قائمان أو زيد غلماه قائمان. لكن مع هذا قد نلتمس اعتذارا ونقول إنه بقي الوصف على إفراده باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل. ها؟ إيه؟ لا، هو ذكر فيما بعد قال فلا تقول على أن يكون زيد فاعلا مقدما يعني في المثل هذه، بل على أن يكون مبتدأ. يعني إنك إذا قدمته واعتبرته مبتدأ فإنه يجوز، إلا إذا كان كلامه فقط بالنسبة للمثال الأول الزيدان قام، نعم، وزيد قام اللي هو الثالث، لأن تعرفون أنتم أنه بالمثال هذا زيد غلماه قائم ما يرد كلام ابن عقيل هنا ولا لا؟ يعني لأنه قال والتقدير زيد قام هو، ذكر التقدير فقط. لكن على أي حال القاعدة تنسحب على الأمثلة الثلاثة، على أنك إذا قدمت ما تعرب المقدم على أنه فاعل، بل على أنه مبتدأ وما بعده خبر. ولهذا تلاحظ أنه بالجملة قدم الفاعل، أقول قدم الفاعل، قال ولا زيد غلماه قائم، قدم غلاما. لا يرى علينا الوقت على سبيل المثال. إيه حتى لو أراد التقديم. إيه يعني ما تقول الزيدان قام، فعلا ما تقول الزيدان قام، قال بل على أن يكون مبتدا ما في مانع تقول الزيدان قام، ما في مانع هذا. وزيد غلماه قائم ما في مانع على أنه مبتدا غلماه. إيه هذا يمكن يقال، لكن نحن نريد نناقش المثال زيادة مناقشة، ولا لو أردنا نأخذ عبارة ابن عقيل على ظاهرها قلنا ابن عقيل ما قصد قضية الجواز وعدم الجواز، إنما قصد أن هل مؤخر إذا قدمته يكون مبتدأ ولا يكون فاعلا مقدما، لكن نحن نريد أن نصل إلى نتيجة. فأنا الذي يظهر لي أنا أنه إذا قدم بالنسبة للمثال الذي نحن بصدده أنه لا مانع من التعديل بالمثال لأجل يوافق القواعد. قال وهذا مذهب البصريين، وهذا مذهب البصريين اللي هو لا يجوز تقدم الفاعل، بل أنه إذا قدم يكون مبتدأ. لكن أحب أن تفهموا إلا أن ما ذكر ابن عقيل من أنه إذا قدم يكون مبتدأ هذا ليس على إطلاقه، ما هو دائم يكون مبتدأ، أحيانا يكون فاعلا لفعل محذوف كما في باب الاشتغال في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أحد استجارك، ها؟ أحد استجارك. إذن على القاعدة هل نقول أحد مبتدأ وأن فاعل استجارك ضمير مستتر تقديره هو يعود على أحد؟ لا، القاعدة هنا تمتنع، بل إن أحد في الآية فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير وإن استجارك أحد. لكن ابن عقيل ذكر الغالب، لأن الغالب أن الفاعل إذا قدم فإنه يعرب مبتدأ. وعلى هذا يمكن أن نضيف على كلمة ابن عقيل عند قوله هنا بل على أن يكون مبتدأ وين اسم يكون المقدم، يعني بل على أن يكون المقدم إما مبتدأ كما في المثال المذكور أو فاعلا لفعل محذوف كما في الآية التي سمعتم. نعم. قال وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. فاعل من الناحية البلاغية، فقولك زيد قام غير قولك قام قام زيد، فلا معنى للخلط بينهما، بل المقدم يكون مبتدأ ويعطى حكم المبتدأ، والمؤخر يكون فاعلا ويعطى حكم الفاعل. نعم. قال وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة. المقصود بقول ابن عقيل فائدة الخلاف يعني يظهر الفرق بين رأي البصريين ورأي الكوفيين. إذا قلت زيد قام، عند البصريين زيد مبتدأ، ها، وفي قام ضمير، ها، وعند الكوفيين زيد فاعل مقدم ولا ضمير في قام. طيب. قال وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة المذكورة وهي صورة الإفراد، يعني صورة الإفراد لا يظهر فيها الفرق. انتبهوا لهذا. ما معنى قوله في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد؟ تعلق على العبارة دي تقول صورة الإفراد لا يظهر فيها الفرق بين المذهبين. لماذا؟ ها؟ لأن الضمير في قام مستتر، مستتر. لماذا؟ ايه ولا ضمير في قام. طيب، لكن لو قلنا الزيدان قام، هذا على رأي البصريين. لماذا؟ لأنه في حال الإفراد الزيدان قام في ضمير مستتر في الفعل قام، لأن زيد مبتدأ، فإذا ثني برز الضمير، برز الضمير. إذن الزيدان قام، هذا على رأي الكوفيين، والزيدان قام على رأي البصريين، ومثلها الجمع تماما، الزيدون قام، كوفي، الزيدون قام كوفي، والزيدون قاموا، هذا على رأي البصريين. لكن صورة الإفراد لا يظهر فيها الفرق بين المذهبين. ما السبب؟ بسبب أن الضمير مستتر، ضمير مستتر. قال فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام والزيدون قاموا، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل. إذن ابن مالك جرى على رأي البصريين أنه يلزم أن يكون الفاعل بعد الفعل. طيب، وأشار بقوله فإن ظهر، هذا هو الحكم الثالث، أن الفاعل لا بد منه لأنه جزء أساسي في الجملة. قال وأشار بقوله فإن ظهر إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع. فإن ظهر فلا إضمار، يعني إذا ظهر فهو المطلوب، إذا قلت قام زيد انتهى الأمر نحو قام زيد، وإن لم يظهر فهو ضمير. إذا مر عليك الفعل ولم يظهر له فاعل فاعلم أن الفاعل أنه ضمير، يعني إذا كان يستدعي فاعلا. قال وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو. وهذا الضمير إما أن يكون عائدا على مذكور، وهذا هو الكثير كما في قولك زيد قام أي هو، وإما أن يعود على غير مذكور كما في قول الله تعالى نعم حتى توارت بالحجاب، ففاعل توارت ضمير مستتر تقديره هي أي الشمس، ولم يتقدم للشمس ذكر في الآية كذلك. فإذا بلغت الحلقوم، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهكذا أيضا إن قول ولا يشرب ما يصلح أن يقال ولا يشرب، الفاعل ضمير مستتر يعود على الزاني، أقول ما يصلح، إنه ما يلزم إن الزاني أنه يشرب، إنما المقصود ولا يشرب الخمر أي ولا يشربها الشارب، فالفاعل ضمير مستتر هل يعود على مذكور؟ لا يعود على مذكور. طيب، وهذا معنى قوله فإن ظهر فهو، أي فهو المطلوب. وقد قدر ابن عقيل جواب الشرط بقوله إيش؟ فإن ظهر فلا إضمار، وإلا أي وإن لا يظهر فضمير استتر. نقف عند الحكم الرابع. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الفاعل وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. هذان البيتان فيهما الحكم الرابع من أحكام الفاعل، وهو أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده. ومعنى يوحد أي لا يؤتى معه بإيش؟ بعلامة تثنية مع المثنى، ولا بعلامة جمع مع المجموع. نعم، فتقول قام الرجلان وقام الرجال وقامت النسوة. وقد ورد في القرآن الكريم من الأمثلة قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، وجرد الفعل وهو قال من علامة التثنية، ومن الجمع قول الله تعالى وقال الظالمون، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
ومن المؤنث قول الله تعالى وقال نسوة في المدينة. وقال نسوة. طيب، قال رجلان لو جاءت علامة التثنية ماذا يقال؟ طيب، قال الظالمون ها؟ قالوا. طيب، وقال نسوة أنت واحد ها؟ هذا قصدي أنا من السؤال. نقول وقالت ما 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 نستفيد إذا قلنا وقالت. صحيح، وقلنا نسوة لأن البحث في علامة الجمع ولا لا؟ علامة الجمع، والتاء ليست بعلامة جمع. طيب، هذا هو المذهب المشهور من مذاهب العرب، وهو أن الفعل يجرد من علامة التثنية ومن علامة الجمع. قال ابن عقيل مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع. لماذا يجب التجريد؟ نعم، لماذا يجب التجريد من علامة تدل على التثنية أو الجمع؟ ها؟ نعم، صحيح. نقول يعني صونا لللفظ عن الزيادة بدون فائدة، لأن كون الفاعل مثنى ها؟ أو كون الفاعل جمعا يدل على المراد بدون علامة التثنية. لكن وردت علامة التثنية كما سيذكر ابن عقيل أو الجمع، نعم، في القرآن أو في السنة. إذن نقول إن هذا المجيء لابد أن له فائدة بلاغية، فائدة بلاغية. لكن عند استقراء ما ورد عن العرب بل ما ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف نجد أن الكثير الغالب توحيد الفعل. ها؟ ما معنى توحيد الفعل؟ تجريده من علامة تدل على التثنية أو تدل على الجمع. لكن إن ورد ذلك فلا نقول إن اللفظ الآن في زيادة لغير فائدة، ما نقول هذا، نقول إن هذا له فائدة ولا بد. لكن الأصل أنه لا يزاد مع الفاعل المثنى علامة لعدم الحاجة، ولا مع الفاعل الجمع علامة لعدم إيش الحاجة. طيب، نعم، قال وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد. يعني كما أنه إذا أسند إلى مفرد لا تلحقه علامة، فكذلك إذا أسند إلى مثنى أو جمع. فتقول قام الزيدان في المثنى، وقام الزيدون في جمع المذكر، وقامت الهندات في جمع المؤنث، كما تقول قام زيد يعني في المفرد. ولا تقول على مذهب هؤلاء أي جمهور العرب قام الزيدان، ولا قاموا الزيدون، ولا قمنا الهندات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر. يعني أنت إذا عملت هذا العمل تكون قد أتيت بعلامة في الفعل الرافع للظاهر. ومعنى الرافع للظاهر يعني أنك أتيت بعلامة مع أن الفاعل اسم ظاهر، هذا معنى كلامه، أي مع أن الفاعل اسم ظاهر. قال فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر. هذا التخريج. يعني أنت إذا أتيت بهذا المثال على هذه الصفة فليس معنى هذا أن الفاعل هو الزيدان وأن الألف حرف دال على التثنية، بل على ماذا؟ تخريج، على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ، مبتدأ مؤخرا، والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به، يعني في موضع رفع به يعني فاعل، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. يعني أنك إذا قلت قام الزيدان فلا تقول قام فعل ماض والألف حرف دال على التثنية، بل تقول قام فعل ماض والألف فاعل والجملة خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. هذا تخريج ما ورد من اتصال العلامة في الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو كان الفاعل جمعا. تخريج آخر، قال ويحتمل وجها آخر، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم. إيش كما تقدم؟ يعني على أنه فاعل، وأين تقدم هذا؟ في قوله في موضع السطر اللي قبل، في موضع رفع به، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة عن الألف والواو والنون. فخلاصة ما ذكر ابن عقيل أن في مثل قولك قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، نعم، ثلاثة أعاريب. الإعراب الأول رده، وهو أن تكون الألف حرفا دالا على التثنية لا محل له من الإعراب، والاسم الظاهر هو إيه؟ هو الفاعل. الإعراب الثاني أن تكون الألف هي الفاعل والاسم الظاهر مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم. والإعراب الثالث الذي ارتضاه أيضا هو أن يكون الفاعل الألف والاسم الظاهر يكون بدلا. وبعضهم ذكر إعرابا رابعا وهو التوكيد، لأنك إذا قلت قام الزيدان فتكون الألف هي الفاعل والزيدان توكيد، على رأي من لا يمنع اختلاف المؤكد عن المؤكد، وإلا معروف أن الأول ضمير اللي هو الألف والثاني اسم ظاهر. والمعربون للقرآن الكريم الذين يهتمون بالإعراب كالزمخشري أبي حيان وغيرهما يذكرون هذا عند قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. فهذه الآية جاء الضمير متصلا بالفعل وأسروا، مع أن الفاعل اسم ظاهر، ولو قيل في غير القرآن على لغة جمهور العرب ماذا يقال؟ وأسر النجوى الذين ظلموا. إذن الذين ظلموا هو الفاعل. فجاء الضمير متصلا بالفعل، فهذا الاسم الظاهر اللي هو الذين إما أنه بدل من الواو أو أنه توكيد للواو، أو أنه مبتدأ والجملة قبله خبر. والحقيقة أن هذا الإعراب، أو أن القول بأن الألف أو الواو أنها حروف، هذا فيه إخراج لللفظ عن حقيقته. الحقيقة أن الألف والواو والنون أنها ضمائر، فالقول بأنها أحرف لا محل لها من الإعراب، هذا فيه إخراج لها عما تستحقه. فالقول بأنها فاعل هذا في وجاهة، في وجاهة، سواء قلنا إنما بعدها بدل وهذا ظاهر، أو توكيد وهذا لا بأس به، أو مبتدأ على التقديم والتأخير، لكن الأول أسلم، الأول أسلم وهو البدلية أو التوكيد. قال: ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب، مراد بالكتاب كتاب سيبويه، لأنه علم بالغلبة، والعلم بالغلبة إذا أطلق في كتب النحو انصرف إلى كتاب سيبوي. الصفار هذا هو أبو الفضل قاسم بن علي البطليوسي، هذا شرح كتاب سيبوي، وقد ذكروا أنه من أحسن الشروح، من أحسن الشروح. وقد مات الصفار هذا في حدود سنة 630 من الهجرة. نعم. قال: ومذهب طائفة من العرب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول: قام الزيدان، وقاموا الزيدون، وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروفا تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التثنية عند جميع العرب. الجمع بينهما أن التأنيث فرع التذكير، وأن التثنية والجمع فرع عن الإفراد، يعني هذا وجه التنظير بين ماذا؟ بين الألف والواو والنون وبين تاء التأنيث، هذا قياس. الآن ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما الفرعية في كل، إن التأنيث فرع عن التذكير، وأن الألف والواو والنون اللي هي تثنية والجمع فرع عن الإفراد. والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت، هذا تخريج استعمال العرب، نعم، وبعض العرب لهذا الأسلوب، لكن ما يلزم هذا الإعراب، هذا الإعراب ما يلزم، بل إن هذا أعني به إلحاق العلامة ليس لغة لقوم معينين، إنما هو لغة لبعض العرب، لكن كونه لقبيلة معينة هذا ليس بصحيح. إذا نقول الآن إنه إذا جاءت العلامة في الفعل المسند إلى المثنى أو الجمع، فإما أن نعرب الاسم الظاهر بدلا، وإما أن نعربه توكيدا، وإما أن نعربه مبتدأ وخبر على التقديم وعلى التأخير أو على التأخير. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. ابن عقيل سيسوق الآن جملة من الشواهد يستشهد بها على أنه قد يؤتى مع الفاعل الظاهر بعلامة في الفعل. والحقيقة أن الشواهد كثيرة أكثر مما ذكر ابن عقيل، أكثر مما ذكر ابن عقيل. وهذه الشواهد لا تقتصر على الشعر كما ذكر ابن عقيل، بل ورد في القرآن الكريم كما ذكرت لكم في قول الله تعالى: وأسر النجوى الذين ظلموا. وفي قول الله تعالى أيضا: نعم، فعموا وصموا كثير منهم. ورد أيضا في السنة، السنة ثم عموا وصموا كثير منهم في القرآن. ورد في السنة أحاديث أيضا: ألحق الفعل أو ألحق بالفعل علامة. ومن الأحاديث المشهورة عند النحويين حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذا الحديث ورد في البخاري وغيره، وله روايات متعددة. الحديث بعضها يتمشى مع اللغة وبعضها لا يتمشى مع اللغة. فالحديث ورد في صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، بهذا اللفظ. وهو بهذا اللفظ شاهد للغة، يتعاقبون فيكم ملائكة، فجاء الفاعل اسما ظاهرا وقد اتصل بالفعل ماذا؟ علامة الجمع. وورد الحديث بلفظ آخر: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذه رواية عند الإمام مالك، وأظنها في البخاري في مكان آخر. الرواية هذه كما تلاحظون ليس فيها شاهد. لماذا؟ لأن الحديث: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، انتهى الكلام الآن. فأين الفاعل يتعاقب؟ الواو. قوله فيما بعد: ملائكة بالليل، هذه جملة مستأنفة، قصد بها البيان والتفسير لما مر. ملائكة بالليل، إذن ملائكة خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وعلى هذا نقول الحديث هذا في إحدى رواياته فيه شاهد، فيه شاهد. في رواية فيه شواهد أخرى أيضا أوردها العكبري في كتابه إعراب الحديث، إعراب الحديث. منه ما ورد من قول وائل بن حجر: فوقعنا على الأرض بعد أن وقعتا ركبتاه، بعد أن وقعتا ركبتاه، فأتى بعلامة التثنية مع الفاعل المثنى، مع الفاعل المثنى. وفي أمثلة أخرى: فوقعنا على الأرض بعد أن وقعتا ركبتاه. القصد من هذا ماذا؟ القصد من هذا أن إلحاق العلامة بالفعل وارد في القرآن وفي السنة وفي أمثلة كثيرة جدا عن العرب. ولهذا لا يستقيم قول من قال من النحويين إن هذه لغة شاذة، كما نقل ذلك بعض المفسرين وهو أبو حيان عن بعضهم أنه قال إن هذه لغة شاذة. فهذا القول ليس بصحيح. إذن هي لغة معتبرة فصحى، لكن هل يصح أن يحكم عليها بأنها لغة قليلة؟ ها؟ نعم، يحكم عليها بأنها لغة قليلة. ها؟ إذا كان أنا ما وقفت عليه بهذا اللفظ. إيه مثله، أقول مثله هذا واضح، يعني أنه ألحق علامة التثنية مع أن الفاعل ظاهر. طيب، البيت الأول الذي ساق ابن مالك ابن عقيل: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. ومعنى أسلماه أي خذلاه، البعيد والقريب. أين الشاهد في هذا البيت؟ ها؟ أي أي وحميم. أي طيب زين، البيت هذا فيه فائدة، ما هي؟ ها؟ ها؟ كيف ذلك؟ أي يعني على أنهم اثنان مفرقين. طيب صحيح، هذا في فائدة أخرى. طبعا البيت يختلف عن جميع الأمثلة اللي مرت علينا. اشحذوا أذهانكم، ها؟ صحيح، نعم، أن الجمع والمثنى، أن المثنى الذي عطف ثانية على أوله أو الجمع المتعاطف، يعني المتعاطفات، ينزل منزلة ما كان بلفظ واحد. يعني كما تقول قام الزيدان تقول قام زيد وعمر، أو لا؟ أي إذن هذا يستفاد من البيت. لكن انتبهوا إلى أن شرط العطف أن يكون بالواو، أما لو جاء العطف بأو امتنع الحاق العلامة بالفعل. يعني لو قيل قام زيد أو عمر، ها؟ ما يصح أن تقول قام زيد أو عمر. لماذا؟ نعم، لأن الفاعل واحد هنا، قطعا الفاعل واحد، فهذا ما يصلح. إذن شرط العطف في هذا الباب أن يكون بالواو، أن يكون بالواو. ها؟ هم خصوا بالواو فقط لأنها هي التي تدل على مطلق الجمع. لماذا؟ لأن ثم ما تدل على الجمع في آن واحد. أقول ما تدل على، يعني تدل على الاشتراك في الحكم لكن ما تدل على الاجتماع، فلهذا خصوه بالواو. تولى قتال المارقين بنفسه. إعراب تولى وين الفتح؟ وقوله يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعذلوا. أين الشاهد في البيت؟ أنت يلومونني، أين الفاعل؟ أهلي. وجه الاستشهاد في البيت. طيب لو أتى به على لغة جمهور العرب أنت ماذا يقول؟ ها؟ يلوم. ما حذفت إحدى النونين فقط لكنك أبقيت يلومني، صح؟ يقول يلومني، ها؟ ها؟ يلومني. لماذا؟ لأن عندنا واوين، الواو الأولى واو الفعل يلوم، لأن الفعل لا ما يلوم، هذه ما تحذف الواو. ها؟ إذن اللي تحذف الواو إيش؟ الثاني اللي هي واو الجماعة، فتقول يلومني، يلومني. والنون الموجودة هذه، ها؟ يلومني نون الوقاية. طيب والفعل مرفوع ولا إيش؟ ها؟ ها؟ نون الرفع صحيح بالضمة يا علي، لأن لو قلنا مرفوع بالنون رجعنا واو الجماعة، أي نعم، إذا نقول هذا أن النون الموجودة هذه نون الوقاية، لا، والفعل مرفوع بالضمة لأنه مجرد، يعني ليس من الأفعال الخمسة، انتبهوا لهذا. طيب، وقوله رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري. طيب، الشاهد في البيت أنت؟ لا، قبل الشاهد أين هو؟ فقط رأينا، لماذا ما تقول رأينا الغواني؟ أقول رأينا الغواني، هذا الشاهد، توجيه الاستشهاد. أي نعم، يعني مع أن الفاعل، مع أن الفاعل اسم، مع أن الفاعل اسم ظاهر، أين الفاعل؟ الغواني. طيب النون هذه كيف نعربها؟ رأينا، إيه إعرابها؟ أعربها لي في هذا البيت. نعم، ماضي ماله؟ الفتح. الفعل الماضي إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على على السكون دائما، دائم قاعدة، الفعل الماضي إذا اتصلت به نون الإناث يبنى على السكون، لا تنسى القاعدة هذه، اكتبها عندك، فعل الماضي اتصلت به نون الإناث بني على السكون. طيب، اعرب لنا النون هذه. يعني إذا لها إعرابان لا ثالث لهما، يعني دائما الأحرف هذه في الباب اللي معنا لها إعرابان، إما أن تكون حرفا أو تكون اسما، وإذا كانت اسما فهي الفاعل. طيب، لو أن الشاعر أراد أن يجري على لغة جمهور العرب، ماذا يقول في كلامه؟ رأى الغواني كذا، أو رجعنا، صحيح رأينا الغواني، صحيح رأينا الغواني على لغة جمهور العرب، رجعت أنت أعلنت الجمع، أي أو لماذا أنت ترجع لغة بعض العرب؟ عجيب، رأت، لأنه مؤنث، رأت الغواني. طيب، قال ابن عقيل في توجيه الأبيات: فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه، والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغواني مرفوع برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعد وسعد إلى آخر البيت، ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل والأمر كذلك، يعني قليل بالنسبة إلى مذهب جمهور العرب، وإلا قد ورد عن العرب أمثلة صالحة في مثل هذا الموضوع، وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، يعني جعلت الفاعل هو الاسم الظاهر، وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواوي والنون، يعني جعلت هذه الأحرف هي الفاعل، هي الفاعل وما بعدها، وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير، فلا يكون ذلك قليلا. لا يكون ذلك قليلا. لماذا لا يكون قليلا؟ لأن قضية الإبدال والتقديم والتأخير هذا لا يخص بعض العرب، هذا موجود في لغة جميع العرب. لكن إذا قلنا إن هذه الأحرف أنها علامات وأن الفاعل هو الاسم الظاهر، يكون هذا نعم قليلا. قال: وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث. إنما عبروا عنها بكلمة لغة، لغة بسبب انتشارها في الشعر والنثر وورودها في القرآن والسنة، ولهذا اصطلحوا على أنه يطلق عليها لغة، يسمونها لغة، يعني مجيء العلامة صار يشكل لغة. لماذا؟ لكثرة أمثلتها. نعم، قال: يعبر عن النحويون بلغة أكلون البراغيث، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالبراغيث فاعل أكلوني. ولو جاء المثال على لغة جمهور العرب فماذا يقول؟
أكلني.
نعم، أكلني. طيب، أو أكلتني مثلا التانيث. قال: فالبراغيث فاعل أكلوني، وملائكة فاعل يتعاقبون. هكذا زعم المصنف، هكذا زعم المصنف. لماذا قال ابن عقيل هكذا زعم المصنف؟ يعني هل قوله هكذا زعم المصنف ينصرف إلى أنه غير مرتضن التخريج؟ طبعا التخريج ليس لابن مالك فقط، التخريج يعني تقصد التخريج الآن الإعراب اللي مر، هذا ليس لابن مالك، إنما كل النحويون يقول هذا، وابن عقيل يقول بجوازه ولا مانع منه. تسألني؟
نعم.
أنا أسألكم. وجه ذلك يعني قصدي ينتقد لماذا يعبرها بلغة يتعاقبون،
لعله لا يرتضي السنة.
طيب، يعني ما يرى حجية السنة ابن عقيل؟ صعب، لكن الكلام ذا على ابن عقيل، يعني نحن الكلام على أنه يقصد هذا يبدو أنه في صعوبة، بل الظاهر أن ابن عقيل أنه يرى الاستشهاد بالحديث، هذا مفروغ منه. لكن بالنسبة للحديث هو صحيح الكلام هذا، الكلام هذا صحيح في أن قوله أولا زعم، دائما كلمة زعم هذه يعني تأتي في حكاية قول غير مرضي عنه، لكن ابن عقيل والله أعلم يقصد أن الحديث لا يتم الاستدلال به على هذه الرواية المختصرة هذه، لأن الحديث له روايتان، رواية مطولة ورواية مختصرة كما قلت لكم. الرواية المطولة ليس فيها شاهد كما مر: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فعلها الرواية المطولة ليس في الحديث شاهد، ولا ينبغي أن يقال لغة يتعاقبون إذا نظرنا لها الحديث هذا، لكن على الرواية المختصرة يصح الإطلاق، يصح الإطلاق. فالظاهر أن ابن عقيل يقصد من قوله هكذا زعم المصنف إلى أن الاستدلال بالحديث لا يتم. لماذا؟ لأن الحديث له رواية مطولة، مطولة، وكأن الرواية المطولة تفسر الرواية المختصرة. لكن نحن لا نوافق ابن عقيل على هذا، بل استدلال ابن مالك سليم، لأن كما قلت لكم الحديث